احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سارقا بل يعد غاصبا. وكذلك نعم لو أنه أخذه وهو نار وفي يد شخص ساعة يحرج عليه ينادي عليه في مروره خطفه مشرق هل هو سارق؟ لا، من هذا غير مختلف لكنه منتهب أو مختلف. إنسان مثلا وقف عند الدكان وكلم صاحب الدكان قال له عندك السعر الفلانية؟ قال نعم. قال ورنية. التفت صاحب الدكان وأتى به فجاء به علي قال لا ما أريدها أريد هديك. خرق الدكان فذهب صاحب الدكان يأتي بالسلعة وهذا سرق من المال سرق من المال هل على أن يفتك هل يعتبر سارقا؟ لا، هذا مختلس لأن التفريط من صاحب المال. كيف تذهب تأتي بالسلعة من أقصى الدكان وعندك رجل ما تدري عن أمانته فأنت لا الذي فرطت؟ طيب إذا السرقة ما هي؟ أخذ المال على وجه الاحتفاء من مالك أو نائبه، هذا اصطلاح. أما اللغة فهو أخذ المال الخفية من المالك أو من غيره. السارق والسارقة الأنثى يقام عليه الحد كما يقام على السارق. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالسارق قبل السارقة، وفي باب الزنا ذكر الله الزانية قبل الزان. والحكمة في ذلك أن السرقة مبناها على القوة والجلد والنشاط، والرجال أخص من النساء في هذا فبدأ به. ولذلك نجد السقاق من الرجال أكثر منهم من النساء، أليس كذلك؟ طيب الزانية بالعكس، الزنا سلع الغائب بيد الله فبدأ بالزاني لأنه في النساء أكثر كما هو مشاهد. السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا الخطاب لمن؟ الخطاب للأمة جميعا، لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه، لكن المسؤولية على الجميع. بمعنى لو تهاون الإمام مثلا وجب على الأمة أن تطالب بقطع السارق كما سنذكره إن شاء الله. وقوله فاقطعوا أيديهم، هل فهمنا ما موقعه؟ يعني كيف جاء في الآية؟ والجواب على هذا نقول لما كان الاسم الموصول موغلا في الإبهام صار كاسم الشرط، واسم الشرط إذا كان جوابه طلبا يعني أمرا أو نهيا وجب اقترانه بالفاء، وجب اقترانه بالفاء، وهذا واضح. ومثلها الزاني هو الزاني ايش تجمد كل واحد. فاقطعوا ايديهما، اي هنا جمعت مع ان المقصود ان يقطع من كل منهما يد واحده، فكيف جمعت؟ هل المعنى ان نقطع اربع الايدي اما لا؟ نقول لا نقطع اربع الايدي، إنما يقطع من السارق السارقة يدان اثنتان، لكن الأصح باللغة العربية أنه إذا أضيف المثنى إلى ما يفيد التعدد فإنه يجمع، فإنه يجمع كراهة أن تجتمع تثنيتان فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن المضاف والمضافين كأنهما كلمة واحدة. ولهذا قال الله تعالى أن تتوبا إلى الله اثنتان فقد صغت قلوبكما، مع أن الواحد كان لها قلب واحد، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن الأفصح في اللغة العربية هو أن يكون المضاف مجموعا إذا أضيف إلى مثنى، كراهة إيش؟ اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. ويدل التثنية في غير القرآن مثلا يقطعوا يديه يجوز، ويجوز الإكراه يقطع يده إلا إذا كان ذلك يترتب على ذلك التباس واختلاف، فإنه يجب أن يكون الجزء الأول من المضاف والمضاف إليه على حسب الواقع. فمثل إذا قلت اشتريت من الرجلين عدهما، هنا إذا كان عبدا واحدا يجب أن تقول إيش عدهما، ويدل ذلك على أن العبد إيش مشترك بينهما. إذا كنت اشتريت من كل واحد عبده تقول عبديه، إذا كنت اشتريت جمع يعني كل واحد مثلا عنده عبده واشتريت الأربعة ماذا تقول؟ عبيدهما، يتعين هذا لأن لا يلتبس المعنى. أما إذا كان المعنى واضح فإنه إذا أضيف ما يفيد التعدد إلى ما يفيد التعدد فإنه يكون إيش مجموعا. اقطعوا أيديكم، وهنا أي مطلقة من حيث الحد يعني حد اليد، ومن حيث الجهة، من حيث الحد يعني هل نقطع إلى الكف أو إلى المرفق أو إلى المنكب، لأن كل هذا سميت اليد من المنكب إلى الأصابع كل هذا يد. فهل نقطع من المنكب أو من المرفق أو من الكف؟ هذه واحدة. ثانيا الجهة، أيديهما أي جهتين اليمين والشمال، أيضا الآية مفهمة، الآية مفهمة. فنقول المراد قطع الأيدي اليمنى، والحد الكف، الحد والكف. فمن الذي جعل المعين اليد باليمنى؟ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد كان يقرأها فاقطعوا أيمانهما. وهذه القراءة إن كان ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظها فهي قرآن، وإن كانت تفسيرا من ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه فهو صحابي جليل عالم التفسير، والأقرب أنها قراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نقرأ بقراءة ابن أم عمرو وهو ابن مسعود. إذا تعينت الآن ولم تعينت؟ تعينت الجهة اليمين. الحد هل هو الكف أو المرفق أو الكسر؟ نقول اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، والدليل قول الله تبارك وتعالى التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واليد هنا حدها إيش؟ الكف، بدليل السنة الصريحة في هذا كما في حديث عمار بن ياسر وغيره. ولهذا لما أراد الله سبحانه وتعالى الزيادة على الكف قال في آية الوضوء وأيديكم إلى المرأة، إذن تتعين أن المراد باليد اليد اليمنى وأن حد القط من مفصل الكف. طيب ثم قال جزاء عنه، هذه منصوبة على أنها مفعول من أجل، أي لأجل مجازاتهما على فعلهما. نعم، بما كسبا، أي بما كسبا من الجريمة والمعصية والعدوان. وهذا أيضا هذا معنى مؤيد أن المراد باليد إيش؟ اليمين، لأن الغالب أن الإنسان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، والغالب أيضا أن اليمين أقوى من إيش؟ أقوى من اليسار. طيب، بما كسب جزاء بما كسب، أي مجازات لهما على ما كسبا من المال المبني على العدوان والظلم، نكالا من الله أيضا نكالا مكون من أجله، أي تمكينا لغيرهما ولهما أيضا أن يعودا إلى مثله. فإن أي إنسان مهما بلغ من الطمع في المال إذا علم أن يده سوف تقطع فإنه سوف ينكر، سوف ينكر عن السرقة خوفا من أن تقطع يده. وأصل النكال الكسر أصله القيد الذي تقيد به يد الدابة فيمنعه عن الهرب. كذلك النكال يمنع السراق من أن يسرق. فذكر الله تعالى حكمتين، الحكمة الأولى مجازاة هؤلاء على فعل أي السراق لقوله جزاء بما كسبا، والثاني منع اعتياد السرقة منهم ومن غيرهم، وذلك بقوله نكالا من الله. ثم قال عز وجل والله عزيز حكيم، ختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه، أولهما العزيز الدال على العزة والغلبة والقهر، والثاني الحكيم الدال على نفوذ حكمه وعلى أن حكمه مقرون بالحكمة، لأن حكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهو سبحانه وتعالى له الحكم التام وله الحكمة البالغة. يذكر أن أعرابيا جلس إلى قارئ يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما اكتسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أعرابي بدل قال اقرأ الآية، قرأتكم هذا غير صواب، فأعاد وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز رحيم. نعم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، قال اقرأ. قرأها الثالثة فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت، لأنه سبحانه وتعالى عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فانظر إلى الذكاء من هذا الأعراب، لأن ختام الآيات في الغالب يكون مطابقا، ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه ذكر العذاب والمغفرة، فكأنه قال أنت عزيز في من تعذب وإيش حكيم في من تثيب، ولا يقع الثواب والعقاب إلا مصادق من عزة وكفر. نعم نعم، حتى لو سرق في ثمن، نعم، وجد حليا معلقا، نعم، فعضه حتى قطع حبله علشان ما نشوف الناس منه بيدين حينه يقفى. نعم يعني كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ المعجبون يعرفون ألبى حق شبه الزائد وخارجين اسم مجرور بالحرف جر الزائد وعلامة جره الياء نعم الموجود، أو يقول خارجين اسم خبر، خبر له منصوب بالياء المقدرة في مكان الياء التي جلبها حرف جر رب. وأنا عندي كما تعلمون عندي توسع في مسألة النحو، أقول إن شئت قل علامة جر أو علامة جر الياء، فنقول اشترك في تسلط العامل، يعني تسلط عليها عاملا فعمل فيها، فتكون لها علامة الجر بالنسبة لحرف الجر وتكون علامة النصب بالنسبة للمحل. واضح؟ طيب ايش؟ نعم اينا نعم فهذه المرأة اختلف العلماء في تخريج حديث، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعها لأنها تسلق لا لأنها تسلق المتاع، لكنها ذكرت في هذا الوصف لأنها اشتهرت به لا لأن الحكم مبني عليه. عرفتم؟ كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. قالوا إن الحديث معناها أنها كانت تستعير المتاع فتجحده لأنها علمت بهذا، ولكن هناك إضمارا تقديره فسرقت فقطع يده، لكن هذا غصب، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. لكن الصحيح أن جحد العارية سد، لأن أي إنسان يريد أن يسلم فبدلا من أن يذهب ويكسر الأقفال والأبواب ويأخذ على وجه الاختفاء، بدلا من ذلك يأتي للشخص يقول جزاك الله خير أنا محتاج لها أطبخ من الضيوف وآتي به إليك إن شاء الله، وربما يبقى في الطعام فضله يجيك أيضا طعام ويليد له القول فيعطيه، ثم بعد ذلك يجحد، لا فرق بين هذا وهذا. ولهذا التحقيق أن جحد العارية نوع من السرقة، لأن أخذ المال على وجه الاختفاء. نعم نعم أو يطمعون ولكنه طمع لا 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 لن يتحقق. نعم ايش؟ لا لو ان لهم لدفعوه ليرتبوه لكن ما يحصل كل اهل النار كل لا الواحد منهم ايضا يحصل له كل الدنيا ما نفع ما نفع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والسارق والسارقه، واظن اننا تكلمنا على الشرق تفسير فوائد، ها؟ أخذنا فوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة بقوله فاقطعوا أيديهما، ومن فوائدها أن قطع أيديهما مخاطب به جميع الأمة بقول فاقطعوا، والخطاب للأمة كلها، لكن الأمة الواقع تتمثل في ولاة أمورها لأنهم هم الذين يرعون مصالحها، فإذا حصل تقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم على ذلك. ومن فوائد هذه الكلمة أن ظاهرة وجوب قطع أيديهما بأي سرقة كانت، قليلة كانت أم كثيرة، وسواء كانت من حرز أو من غير حرز، وسواء كانت ممن له شبهة في الأخذ أم لا. والسنة قد غيرت هذا الأمور، فمثلا السنة غيرت هذا الأمور بما إذا كان نصابا تقطع فيه، والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أو ما يساويهما من المتاع. فهذه ثلاثة أشياء: ربع الدينار، ثلاثة دراهم، ما يساويهما. وهل الأصل ربع الدينار أم ربع الدينار وثلاثة دراهم؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ويظهر أثر الخلاف فيما لو سرق متاعا قيمته ثلاثة دراهم ولكنه لا يساوي ربع دينار. فإذا قلنا إن كليهما أصل فقد سرق نصابا، وإذا قلنا إن الأصل ربع دينار فإنه لم يسرق نصابا. واضح؟ واضح. طيب، والصحيح أن النصاب ربع دينار، صحيح أن النصاب ربع دينار، لكن ثلاثة دراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تساوي ربع دينار. في دليل الديات تقديرها 1000 مثقال ذهب و12,000 درهم فضة، فكانت الدراهم ثلاثة تساوي دنانير، نعم تساوي دينار، ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، لكن ثلاثة دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار، فالصواب أن المعتبر ربع دينار يقطع به اليد. الثاني الحرز، الآية ليس فيها ذكر الحرز، الحرز بمعنى أن يسبق السارق من المال مما يحرز به عادة، أن يسرق المال مما يحرز به عادة، ومعنى يحرز يحفظ مما يحفظ به عادة، فإن سرق من غير حرز سرق. مثال ذلك الدراهم والدنانير، أين تحرز؟ نعم تحرز في البيوت وفي الصناديق ويقفل عليها وتراقب. فلو جعل الإنسان دراهم ودنانير على عتبة الباب أو في مرافق الغنم فسرق، فقد سرقت من غير حرز. فإذا قلنا أن الحرز شرط، قلنا لا قطع على هذا الذي سرق من الدراهم من غير حرزه، وهذا يحتاج إلى دليل. إذ لو طالبنا مطالب وقال لا بد أن تقطع يده لأنه سرق، فما هو المانع من القطع؟ نقول المانع من القطع أن كلمة السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء، هذا واحد، وأن الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي هرب، فلو إذا لا بد أن تكون السرقة من حرز. حرز المال ما جرت العادة بحفظه في هدف. وهل يختلف؟ نعم يختلف، يختلف في اختلاف الأموال، ويختلف في اختلاف الأحوال، أحوال الخوف والفوضى ليست كأحوال الأمن والقرار، أليس كذلك؟ يختلف أيضا اختلاف السلطان، هل هو قوي أو ضعيف، وهل هو عدل أو جائر، يختلف هذا. إذا كان السلطان قويا فهنا لا يتكلف الناس في أحراز الأموال تكلفا شديدا، لأن قوة السلطان تمنع من السبق، وإذا كان ضعيفا كان بالعكس. طيب إذا كان عادلا وإذا كان جائرا أيهما أشد حفظا للأموال، أن يكون عادلا أو أن يكون جائرا؟ أن يكون عادلا، لأن جائر ليس منها القويم في العقوبة، فالجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا بعدم قطع اليد. إذن العادل لا شك أنه أن الناس يأمنون بعهده أكثر من الجائر، لا من الناحية الإلهية، يعني لا من ناحية الله رب عز وجل ولا من ناحية الواقع. طيب أيضا يختلف الحرص باختلاف حال الناس من إيمان وضعف إيمان. إذا كان عند الناس إيمان كان الحرص يسهل، وإذا لم يكن عندهم إيمان كان لا بد من التحرز الشديد. كذلك اختلف الحرص بإقامة هذا الحد القطعي السابق. إذا كانت تقطع بالسارق فإن الإنسان لا يتكلف الحرز لأنه يعرف أن السراق لن يفعل، وإذا كان لا تقطع يحتمل بحبس أسبوع شهر شهرين سنة سنتين، فإنه يجب التشديد في الحرز. المهم أن الحرز يختلف باعتبارات متعددة، لكن لا بد لثبوت القطع من أن تكون السرقة من حرص. طيب يشترط أيضا أن يكون المسروق مالا محترما، فلو سرق الإنسان آلة له فإن آلة له ليس محترما ولا قيمة لها شرعا، فهل إذا سرق آلة له فخر تساوي 5000 10000 يقطع؟ لا، لأنه إيش؟ غير محترم، يعني مال غير محترم من أصل. طيب فإن كان غير محترم بوصف، مثل أن يسرق حليا على صورة دابة على صورة أسد وما أشبه ذلك، هذا غير محترم بوصف، لأن الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كان ناقصا، فهل يقطع أو لا؟ يقول يقطع اعتبارا بإيش؟ بالأصل أنه مال محترم. إذن لا بد أن يكون مالا محترما وهو الذي له قيمة شرعا، فأما غير محترم فلا يقطع به لأنه ليس بمال شرعي ولا يتقوم وليس له قيمة ولا ثمن. يشترط أيضا انتفاء الشبهة، أن لا يكون للسارق شبهة، فلو سرق من بيت المال فإنها لا تقطع له. لماذا؟ لأن له شبهة، إذ أن له حق في بيت المال، كل واحد له حق في بيت المال، فهو وإن كان محرزا لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه. وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في مسألة الشبهة، ومن هذه المسألة أنه إذا سرق الحر من بيت المال فإنه لا يقطع لأن له فيه شبهة. والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فنعم يدرع عنه حد، وأما إذا كانت غير قوية بعيدة فلا ينبغي أن يتعطل الحدود من أجل أن يكون له حق من مليون 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 مثلا، هذا في تعطيل الحدود. ومن الشبه إذا كان الناس في عام مجاعة، أو إذا كان إنسان جائع، أيهما أن نقول؟ الأول، يعني إذا كانت مجاعة عامة الناس في سنة دهر جد جوع فإنه لا قطع لوجود الشبهة، وهي اضطرار هذا السارق إلى السرقة ولو كان فهما حاضرا لأوجبنا عليها أن يبدله له. فأما إذا كان الجوع خاصا فهذا لا يمنع من القطع، لأن هناك فرق بين هذا وهذا، أن كل إنسان يمكن أن يقول إنه كل سارق يمكن أن يقول إنه جاع، لكن الجاعة العامة هي التي تمنع القطع. كذلك أيضا قال أهل العلم ولا يقطع في بلاد الكفر، لا يقطع في بلاد الكفر، فالغزاة مثلا الغزاة في بلاد الكفر لا يقطع ليش؟ لأنه لو قطع لكان في ذلك تنفير عن الإسلام، وربما يهرب هذا الرجل إلى بلاد نعم إلى البلاد ويبقى عنده، وهذه مسألة عظيمة. ولكن هل يرتفع عنه قط دائما أو يؤجل؟ يؤجل. ومثل ذلك أيضا إذا ما وقع الآن في بعض البلاد التي تحررت من الكفر ودخلت في الإسلام، لو قالوا نحن إذا أقلنا الحدود ثار علينا الناس فيثور علينا أولا الشر ثم الدول، فهل لنا الحق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي؟ نقول نعم، بدليل أن الحدود إنما جاءت في الشريعة الإسلامية إيش؟ متأخرة، هي نعم الفاسدة هي أيضا متأخرة حتى يتمكن الناس من قبولها. ثم إن المقصود بالحد المقصود به إصلاح الخلق والتكفير عن المحدود، فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة أعظم هل يؤجل؟ طيب إذا وجب الحد على حامل، امرأة حامل سرقت، هل يقام عليه الحد؟ لا، يؤجل، لأن القطع يخشى منه على الجنين، والجنين بريء ما من جنان. طيب لو سرق الإنسان من مال أبيه يقطع ليش؟ نعم العام يقول السارق من السارق كالسارق من أبيه، والمعنى أنه لا يقطع. السارق من أبيه يقولون لا يقطع، لماذا؟ لأنه له حق مال أبيه وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجا، الزوج مع زوجته كذلك، لأن هذا فيه شبهة، وجرت العادة بأن الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخر. نعم، إذا لا بد من لإقامة الحد من انتفاء الشبهة. طيب ولكن كما قلت لكم هناك شبهة بعيدة شبهة قريبة، هل يشترط وجود السرقة؟ نعم، لو ادعى لشخص انه سارق هل نقول لا يقام عليه الحد حتى تثبت السرقة؟ الجواب نعم، لأن الله قال السارق ولا يسرق عليه وصف السرقة إلا إذا ثبت، وبدون ثبوت لا يسرق عليه أنه سارق. وبماذا تثبت السرقة؟ تثبت السرقة بشهادة رجلين عدلا، فإن شهد رجل وامرأتان لم يقم الحد لكن يضمن المال، لأن المال يثبت بشهادة رجل وامرأتين والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين. ولهذا اعلموا أنه لا مدخل للنساء في الحدود، لو يشهد 400 امرأة على رجل أنه زنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذلك في السرقة وكذلك في بقية الحدود، لا مدخل للنساء في الحدود بل شهادة الحدود للرجال فقط. طيب إذا لا بد من ثبوت السرقة، تثبت بشاهدين أو بإقرار السارق، إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة، لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد أن يكرر الإقرار مرتين، كل مرة بإزاء شاهد، لأنه لا بد من شاهدين، فلا بد أن يقر مرتين، فلو أقر مرة لم تثبت السرقة. وقال بعض أهل العلم تثبت بالإقرار مرة لأنه شهد على نفسه، ولا عذر لمن أقر، فتثبت السرقة بإقراره مرة. وإذا أقر سواء كل مرتين أو مرة فهل له أن يرجع؟ يعني هل يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه الحد؟ أكثر الفقهاء يقولون نعم يقبل رجوعه عن الإقرار، وعلى هذا عبد الله لا يقبل، لكن يؤخذ بحق الآدم يضمن المال، أما القطع فلا، يعني رجع عن إقراره. وقال بعض العلماء لا يرجع إذا أقر عند الحاكم عند القاضي، والصحيح في هذا التفصيل أنه إذا وجد قرائن تدل على صحة إقراره فإنه لا يقبل الرجوع، وإذا لم توجد قرائن فإنه يقبل رجوعه ويكون الأمر بينه وبين ربه. فلو قال السارق إنه سرق، قلنا كيف سرق؟ قال أتيت في البيت كسرت الباب وكسرت الصندوق وأخذت المال، وهذا البيت هو الذي أنا سرقته، ووصفه تماما، ثم رجع، هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن يقبل. لو أنه قبل مثل هذا أي قبل الرجوع عن إقراره لتعطف الحدود. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حده في الدنيا، لأن كل إنسان يمكنه أن يقف ثم يصل، لا سيما إذا يقفل وقيل له أرجع ما عليك، بعد أن أمر القاضي بقطع يده وأحضرت السكين وأحضر الزيت لتحسن يده، وحضر رجال الأمير قال أنا هو رجعت عن إقرار، هذا شد تلاعب. فنقول هذا لا يقبل لأنه وجدت قرائن تدل على أن إقراره حق، وليس عن تلاعب وليس عن إكراه، هو الذي دل الناس على مكان السرقة وعلى كيفية السرقة، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقبل إقراره أبدا. كيف نقبل إقراره؟ نعم نعم، أن مثل هذا لا يمكن رجوعا، لا يقبل رجوعه عن إقراره، لا يمكن. طيب إذن يشترط ثبوت السرقة والدليل، الآية السارق والسارقة، إذ لا يسرق عليه أنه سارق ولا سارقة إلا بثبوت. الثبوت بماذا؟ بماذا؟ وهما وإما تكرار. طيب ألا تراه هل لا بد من التكرار أو لا؟ فيه خلاف. نعم. ومن نعم ترى من جواز الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة، أي اليدين؟ اليمنى، كما فسر ذلك قراءة عفلان بن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهم، فتقطع اليد اليمنى بربع دينار. ومن أين تقطع؟ تقطع مما يصدق عليه أنه يد، أقل ما يصدق عليه اليد تقطع منه، لأن ما زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوك فيه. وما الذي يصدق عليه أنه يد؟ إيش؟ الكف، فتقطع من نص الكف من الوسط، والكور وإيش؟ والكسور. نعم؟ طيب تعرف تعرف كعب بن مسعود؟ ما تعرف؟ طيب تعرف؟ قل. نعم الكوع الذي لديه في طرف الذراع. الكسور الذي يخلص وأغص الذي بالأصل. تمام جيد. تقى من هنا. فإن كان قائل كيف تقى بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها 500 دينار؟ أليس كذلك؟ يعني لو إنسان جنى على شخص وقطع يده قلنا عليه 500 دينار والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده. ولهذا أورد التشكيك في هذه المسألة أبو العلاء المعرفي فقال يد ب500 أسجدا وديا ما بالها قطعت في روحه نار فناقض نارنا إلا السكوت له ونستعيذ أو قال كلمة أخرى في مولانا من النار. فقال تناقض وجه التناقض عنده أنا كيف بيدها 500 دينار وتقطع تهدر بربع دينار؟ هذا تناقض. يعني إذا كان بيدها 500 دينار فلا تقطع إلا بسرقة 500 دينار وإذا كانت تقطع بربع دينار صارت بيدها ربع دينار وإلا فتناقض. لكنه رد عليه فقالوا قل للمعادي عار أين أي معاد؟ جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد ب500 أسد وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة البال. شو الجواب؟ واضح؟ لا إله إلا الله. طيب أعيد الأجابة عليكم مش من حفظتموه. يقول قل للمعادي عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يعني ما عنده علم ولا عبادة، يد ب500 أسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال. فإذا الثالثة طيب قل للمعري عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، يد ب500 عسجدا وديت لكنها قطعت في روح دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البال. من حفظ؟ شرطا لك حفظا قبل؟ معادي حب. ها كيف هي انت وزي كما عدد عسفا النقطة الأخير في الجيت الأخير يعني أنها جعلت جيتها 500 دينار حماية للنفوس حتى لا يسرع أحد على قطع أيدي الناس. وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى لا يشترع أحد على السرقة. وهذا جواب واضح معقول. في جواب آخر يشبه أن يكون أدبيا، قال إنها لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. واضح؟ لما خانت، لماذا خانت؟ للسرقة. خانت تعطي مثلا ربع دينار، ولما كانت ثمينة كانت ثمينة، كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبر. وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الكفر. طيب، قوله تعالى فقطعوا أيديهم، إذا قدر أنه ليس له يد يمين، سارق لسراء ليس له يد يمين، فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، هي خلاف يا أخوان. منهم من يقول لا تقطع، لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني إنما جاءت الآية إنما فقط واليسرى.
من فضلك اقلب الشريط.
كان قيمتها كم؟ 500 دينار. وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبه. وإلا فإننا نعلم علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق أوجب التفريق في الحكم. طيب، قوله تعالى فقطعوا أيديهم، إذا قدر أنه ليس له يد يمنى، السارق لسراء ليس له يد يمنى، فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، هي خلاف يا أخوان. منهم من يقول لا تقطع، لأن الله إنما نص على اليمنى فقط، يعني إنما جاءت الآية اليمنى فقط واليسرى ما تقطع. ولأننا إذا قطعنا اليسرى فوتنا عليه منفعة اليدين كلتيهما، أليس كذلك؟ طيب، وهذا لا ينفع، كما قالوا إن عين الأعور لا تفقع بعين الصحيح، يعني رجل أعور عنده العين اليمنى فقط، فقع عين سليم اليمنى، هل تفقع عينه؟ أما فهمت؟ نعم، السؤال رجل سليم العينين، سليم العينين، فقع عين الأعور، نعم، لا بالعكس، نعم، أعور ليس عنده إلا العين اليمنى، فقع عين اليمين، عين رجل اليمنى وهو سليم، هل نفقع عين الأعور؟ نعم، المشهور من المذهب لا، لا نفقه، لأننا إذا فقعنا عينه فوتنا عليه البصر كله، وهو لم يفوت البصر على المجن عليه. وقد قال الله تعالى العين بالعين، وعين الأعور تؤدي البصر كله، فلا مساواة. فأقول إن بعض العلماء يقول إذا لم يكن للسارق إلا يد اليسرى فإنها لا تقطع، لأن ذلك يفوت عليه إيش؟ منفعة اليدين. ولذلك أمر الله عز وجل في قطاع الطريق أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن لا تتعطل يدان جميعا. فمنهم من يقول لا تقطع اليد اليسرى، ومنهم من يقول تقطع، وإذا فوتنا عليه ذلك فهو الذي جنى على نفسه لأننا إنما قطعناها ليش؟ لأنه هو الذي جنى على نفسه. والمسألة تتجالب فيها الأدلة. طيب، إذا لم يكن له يده هل نبقى به؟ لا، لأنه ليس من جنسه، ما نبقى به. طيب، إذا كانت اليمنى شلة نقطعها؟ شلة، تقطع هي عامة تقطع، ولا نقول إننا لا نقطعها ويقطع الذي في الصلاة السليمة لن نقطع الشلاء. في قوله فاقطعوا أيديهما، هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم ولا نتركه ينزل الدم يموت؟ الأول يجب أن نفعل ما يمنع نزيف الدم وألا ندعه يموت، لأن المقصود قطع اليد. هل يجوز أو يلزم أن نبنش هذا السارق عند قطعه؟ نعم يجوز، يجوز أن نبنشه لأنه يحصل قطع البنج عدم بخلاف القصاص. لو أن رجلا قطع يد إنسان وحكمنا بالقصاص وقال بنج يده علشان قطع يد الجانب فإننا لا نبنشه، بل نذيقه الألم كما أذاقه هو ألم المزيد عليه، وهذا فرق واضح. فيما سبق يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على الماء، فإذا قطعت اليد غمسوا طرف الذراع بهذا الزيت، وإذا غمس انغمس تسدت الأفواه والأمور. لكن في ظني الآن أن الطب ترقى وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العملية، والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم، لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل. فإذا وجدنا طريقة يمكن فيها إيقاف الدم غير الحصن الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما سبق فإننا نستعمله. إذا سرق مرة ثانية، إذا سرق مرة ثانية هل نقطع غير اليمنى؟ نقول إذا كان ذلك قبل قطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى، يعني لو سرق 20 مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إلا يد واحدة، فإن قطعناها أول مرة ثم سرق ثانية فإنها تقطع رجله المسلم، لا يدل اليسرى بل رجله اليسرى لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين فاقطعوا أيديهم، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال، يكون اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعة. فإن سرق ثالثة نعم فقد قال بعض أهل العلم لا قبل المسألة الأولى ذكرنا، بعض العلماء يقول إذا تكرر منه السرقة بعد القطع فإنه لا يقبل، لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط والأصل احترام المسلم فلا يقبل. لو تكرر 20 مرة ما لا يقطع إلا اليمنى فقط، لكن إذا لم يندفع أداه إلا بالحبس أو القتل فأنا ما ينتفع به أداء. أما أن نقطع شيء من عضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع يد واحدة فلا، لكن المشهور عندنا مذهب أنه تقطع وجب يسرى إلحاقا له لمن في المحاربة. طيب فإن قطع الثالثة فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع. وقال بعض العلماء إنها تقطع يده اليسرى كالنبغ عنده يجي واحد، فإن سرق الرابعة فقال بعض أهل العلم إنها تقطع رجله اليسرى فألم وشجال ما بس. فإن سرق الخامسة سمع أحد العوام رجل يحدث المسجد وقال هذا القول لا تقطع اليد اليمنى ثم رجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم رجل اليمنى ثم انفرع قصر، فقال عام على البديع. كان طيب لماذا يسعى وماله لا يديه ولا يجهل؟ نعم. لكن العقل لكن يمكن نسع، يمكن نسع من باقي عنده البغاء ويستطيع أنه يحوس المال بيده. نعم. لا ما زال هذا السبب. إنما على كل حال الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحاربين، يعني نقطع جميلنا فإن عاد فيجيه للسفر. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في وجوب قطع يد السفر من قول جزاء بما كسب، ومن فوائدها أن العقوبة من جنس العمل، وإن شئت فقل الجزاء من جنس العمل، لأنه لما سرق والغالب أن الأخذ والإعطاء بأي اليمين قطع يده. فإن قال قائل يلزم على قولكم بقطع الآلة التي سرق بها أن توجبوا قطع ذات الزام، فما الجواب؟ ايش؟ أي. نعم الجواب على كل حال واضح لنا. الزاني ذكر له عقوبة خاصة والسارق له عقوبة خاصة. نعم. لكن حتى أيضا الحكمة المعقولة، إن هذا دليل سمع، لكن حتى الدليل العقلي الضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر الذي يترتب على قطع اليد، إن هذا يلزم قطع النسل ومصادمة ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة وهو تكفير النسل وحكم أخرى. فلذلك لم يجب له تعالى أن يقطع ذكر الزاني، بل أوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجل للمحصن. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، منين؟ بما كسب، بما كسب نفع من الله. وجه آخر معنوي، وهو أنه لو كان السارق وسارق مجبرين ما صح أن يعاقب. لماذا؟ لأن المجبر لا حكم لفعله، حتى المكره على الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يكفر. فالمهم أن في الآية ردا على الجبرية، وما أثر الردود على أهل البدع والحمد لله. بقيت فوائد إن شاء الله الجزء القادم. نعم. نعم أخا أن يقطع. نعم. عبد الله بطر يقول إنه يريد عند باب المسجد، واحد يريد أن تكون بطرف عند باب المسجد. نعم. نعم. لكن الإمام المعزر لأن هذه عقوعة معصية لصديحة. نعم. سؤال جيد. يعني لو حاول السارق أن يجري عملية لرديه هل يمكن من هذا؟ لا يمكن، لأن المقصود نعم المقصود قطعها. طيب لو كان قصاص اقتص منه ثم أراد أن يجري عملية لرديها هل نقول القصاص حصل؟ نعم القصاص حصل لا شك ما في إشكال، لكن هل نقول إنه إذا ردها نمنعه؟ الظاهر أن لا نمنع بخلاف السرقة. السرقة للشارع قصد في إتلاف هذه اليد، والقصاص المقصود منه أن تقطع يد الجاني كما قطعت يد المجني عليه. ولهذا لو أن المجني عليه لو فرض أنه رد يده وعادت سليمة 100% ما يقطع الجاني. وقت إخراجها من الحجز. نعم طرف وجود طلب طرف ما في هذا الورق هل بعد ما ها ان ينسى فرق يمكن هذا الورق. نعم ايش نعم لا ترى بد من اثنين ايش نعم مثال في بلاد حرب يحاربون الآن في بلاد الكفار وسرق الأجر إلى قمت حد. نعم نعم ربع دينار والرهن يختلف. يسأل أهل الذهب اللي يبيعون والدينار مثقال الدينار مثقال. نعم.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء.
أظن فمن تاب. لا فمن تاب.
ومن تاب من بعد ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هل انتهينا من الفوائد؟ ها؟ انتهينا منه من طيب اقراها الايمان من اللي كتبها الخمس الضائع هي اقرا بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية وذلك من عدة أوجه، من جهة السارق، من جهة القطع، ومن جهة جزاء بما كسب. ومن فوائد الآية الكريمة ذكرنا أن جزاء من جنس العمل. من فوائد الآية الكريمة الحكمة في إيجاب الحدود لقول الله تبارك وتعالى نكالا من الله، والنكال هنا يكون للغير كما قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. فإن من علم أن يده ستقطع بالسرقة سوف ينكل عنه ولا يسرق. ومن فوائد هذه الكريمة بيان أن الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ورأفته فإنه شرع الحدود وأوجبها، شرعها وأوجبها لأن ذلك عين الرحمة، إذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي، لكن الحدود ترجعهم إذا لم يرجعهم الإيمان. ولهذا يقولون إذا خلى الإنسان من الواجع الديني فإنه يقرأ بالراجع السلطان. ومن فوائد هذه الكلمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزة العزيز الحكيم، وما أكثر ما يقترنان في القرآن الكريم، لأن بهما تمام السلطة وكمالها. والعزيز يعني أنه ذو العزة، والعزة ذكر ابن القيم رحمه الله لها ثلاث معاني: العزة بمعنى الغلبة، ومنه قوله تعالى فيخرجن الأعز منها الأذل، ومنها قول الشاعر أين المفرد والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. المعنى الثاني للعزة يعني أنه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص، مأخوذ من الأرض العزاز يعني الصلبة التي لا يعني لا تنال إلا بقوة ومعاودة كبيرة وحديدة. والثالث العزة التي هي كماله أي كمال وصفه، وهو العزيز بعزة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. أما الحكيم فإن الحكيم مشتق من معنيين، المعنى الأول الحكم والمعنى الثاني الحكمة، لأن هذه المادة ألحى وكاف والمين تدل على هذه على الحكم وعلى الحكمة يعني الحكمة. فأما الحكم فإن حكم الله تعالى نوعان: النوع الأول الحكم القدري، والنوع الثاني الحكم الشرعي. مثال الأول قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني يقدر، هذا حكم كوني. والحكم الكوني لا بد من وقوعه، إذا حكم الله تعالى بالشيء كونا فلا بد أن يفعل. أما الحكم الشرعي فمثله قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني حكما شرعيا. وأما قوله تعالى أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فالظاهر أنها شاملة، وإن كان السياق يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي، لكننا نقول إن السبب إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقول من أحسن من الله حكما يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني ذكرنا أنه لا بد من وقوعه. الحكم الشرعي إذا حكم الله على أحد بشيء شرعا هل يلزم منه الوقوع؟ الجواب لا، يعني من الناس من لم يحكم بما أنزل الله ولم يمتثل أمر الله فلا يلزم من الحكم الشرعي أن يقع المحكوم به، لأنه شر، والشر قد يخالف وقد يوافق. أما الحكمة فإنها وضع الشيء في مواضع على حد قول بعض السلف إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه. فهي وضع الأشياء في مواضع. وأنت إذا تأملت أحكام الله تعالى الكونية وأحكامه الشرعية وجدت أنها في موضعه، فإن أدرك ذلك عقلك فهذا المطلوب، وإن لم يدرك فسلم الأمر لمن له الحكمة البالغة. نجد الشرائع مطابقة للحكمة تماما، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام وما أشبه ذلك، كلها مطابقة للحكمة. ونجد أيضا الأحكام الكونية مطابقة للحكمة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لماذا؟ ليريقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد الذي يكون في البر أو في البحر هو فساد، لكنه لحكمة عظيمة، وهي أن يرجع الناس إلى دينه ويكف عما كسبت أيديه من المعاصي. وهلم جرا، يعني أحكام الله الكونية والشرعية كلها مطابقة للحكمة، ولكن لا يلزم من كونها مطابقة للحكمة أن يفهم الحكمة كل أحد من الناس. قد تخفى على كثير من الناس، وقد تخفى على بعض الناس دون بعض، وما خفي عليك فكله إلى عالم. لما سألت المرأة عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقصر ولا تقصر، قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا مجرد كون هذا الشيء محكوما به من قبل الله شرعا فإننا نعلم أنه بحكمة، مجرد كون الشيء يقع في أحكام الله الكونية، وإن كنا لا يظهر لنا المصلحة فيه فإننا نعلم أنه حكمة. فعلينا أن نستسلم وأن لا نعارض وأن نقول ولا وأن لا نقول كيف ولا لما، لأن ذلك فيه اعتراف. اللهم إلا رجلا يريد أن يسأل عن الحكمة حتى يطمئن قلبه وحتى يعرف من صفات الله ما أعلم. الحكمة قالوا إنها نوعان، حكمة غاية وحكمة وضع الشيء على ما هو عليه، هذه أيضا لها حكمة. ممكن نقول صورية وغائية. فالصورية أن يكون الشيء على هذه الصورة، كون على هذه الصورة هذا حكمة، كون الصلوات مثلا خمسا وفي أوقات مختلفة هذه حكمة، كونها تنقطع على وتر هذه حكمة، لا صلاة الليل ولا صلاة النهار، صلاة النهار وترها المغرب وصلاة الليل وترها النافلة المعروف، هذه حكمة. كون هذه الأمور مشروعة لغاية أيضا حكمة. وهكذا أيضا المخلوقات هي على وضع الذي عليه حكمة، والغاية التي تصل إليها هذه المخلوقات لا شك أنها حكمة. فصار الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الحكم، والحكم نوعان كوني وشرعي، والحكمة نوعان صورية وغائية. ومعنى صورية أن وجود الشيء على هذه الصورة المعينة حكمة، والغاية منه كذلك حكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حسن الختام في الآيات الكريمة، وأنها مطابقة تماما للأحكام التي ختمت بها. العزة يعني الغلب، من معناها الغلبة، ولا شك أن إيجاب حق الأيدي يدل على العزة والغلبة وكمال السلطة. الحكمة أيضا تناسب القطع لأن فيها حكما صارما، وفيها أيضا حكمة بالغة جزاء بما جزاء نكالا من الله. فلذلك كانت الجملة والله عز وجل حكيم مطابقة تماما لما ذكر في الآية الكريمة من قطع السابق وبيان الحكمة من ذلك. ورأيت في تفسير الإتقان أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فاستنكر الأعراب هذا وقال أعد الآية فأعادها مرة ثانية باللفظ الأول والله غفور رحيم، ثم قال أعد فأعادها مرتين أو ثلاثا ثم أعادها على الصواب فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن أصبت لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحيم ما قطع. شوف كيف الفهم، هو أعرابي ما درس لكن واضح أن الله سبحانه وتعالى لو قال والله غفور رحيم ما ناسب وجوب القطع، هذا يناسب التوبة فمن تاب من الأمم وأصلح فإنما يتوب عليه الله غفور رحيم. أما القطع فإنه يناسب العزة والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كل ناعق يقول إن قطع الأيدي وحشية وأن ذلك يستلزم أن يكون نصف الشعب أشل ليس له إلا يد واحد مقولا من قوله والله عزيز حكيم، فيقال بل هذه هي عين الحكمة وعين الصواب، لأنه لو ترك الناس لحصل الفوضى وابتزاز الأموال والسطو على الأمنين، فكان قطع اليد لا شك أنه هو الحكمة. وانظر إلى الشعوب التي تطبق هذه الحدود الشرعية كيف تقل فيها الجريمة، وعلى العكس الشعوب التي لا تطبق. وهذا كقول القائل إن قتل القاتل يعني فترة إزهاق النفوس، وهذا أيضا مصادم تماما لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، فالقصاص هو حياة لنا فيه حياة، لأن من هم بالقتل ثم ذكر أنه سيقتل نعم امتنع وكف عن القتل، ثم يعلم أن المقتول ظلما لا بد أن يقتل قاتل. يقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا شرعيا لأن له القصاص، وسلطانا قدريا لأن الله تعالى يمكن من العثور على هذا القاتل حتى يقتل، وهذا شيء مشاهد دائما يقتل القاتل ويهرب وإذا به يأتي بقدر الله عز وجل، وهذا داخل في قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا أي قدريا وشرعيا، وكأن الأمر حاصل ولا بد، ولهذا قال فلا يسرف في القتل، كأنه قال لا بد أن يقتل أي ولي المقتول ظلما ولكن لا يسرف في القتل، وذلك لأن ولي المقتول ظلما قد تأخذه الحمية والغضب فيسرف في القتل، فنهى الله عن ذلك وجعل الأمر قصاصا. طيب يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فمن تاب من بعد ظلمه، من هذه الشرطية والعامة فعم السارق وغير السارق، كل إنسان يتوب من بعد ظلمه وأصلح ويصلح فإن الله يتوب عليه. يدخل يا سارق أو لا؟ يدخل من باب أولى لأنها في سياق الحكم على السارق، فإذا تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والفائدة من هذا بعد ذكر تقطع أيديهما، الفائدة هو أن السارق قد تقطع يده، والحد هنا يكفر ما سبق من ذنب، لكنه في قرارة نفسه يريد أن يسرق إذا سنحت الفرصة، فهل يتوب الله عليه في هذه الحال؟ لا، لأنه لم يتب، لا بد أن يتوب. فلا يقال إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن من فعل شيئا من هذه القذرات وأصيب به في الدنيا فإنه كفارة له، يعني الحدود كفارة، كما يدل عليه أيضا جزاء بما كسب، وهي فائدة لعلكم تفقون بفوائد الآية، أن الحدود كفارة لقوله جزاء بما كسب ولا يضاعف الله عليه جزاء. فنقول الآية الثانية فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح هي في من تاب من بعد إيش؟ من بعد إقامة الحد عليه بالقطع. القطع يكفر ما مضى، لكن إذا كان من نية هذا السارق أنه إذا تسنى له السرقة سرق، فهل يتوب الله عليه؟ لا، لأنه لم يتوب إلى الله. ومثله من قتل قصاصا أيضا، لو كان في قلبه ما تاب من الفعل التي فعلها، وأنه لو تسنى له أن يقتل أحد قتله، فإن القصاص لا يكفر عنه، لأن هذا فيما بينه وبين الله، وهو لم يتوب فيما بينه وبين الله. طيب، إذن لو قال قائل هل الآية تعارض الحديث في أن الحدود كفارة؟ الجواب لا، الحدود كفارة لإيش؟ لما سبق ومضى. وأما ما يبقى في قلبه من إرادة المعصية فإنه لم يتوب. فمن تاب من بعد ظلمه، ظلما، ظلم نفسه وظلم غيره، لأن المعصية إن تعدت إلى الغير ففيها ظلما، ظلم النفس وظلم الغير، وإن كانت خاصة بالإسلام ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس. وعجب للإنسان المسكين أن يقدم على المعصية وهو يعلم أنه بذلك ظالم لنفسه، ولو أن أحدا أراد أن يقيمه لكان يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه ويمنعه من الظلم، فكيف لا يدافع عن نفسه بنفسه؟ ولكن الهوى يعني ويسوق. المهم أن قول من بعد ظلمه يشمل ظلم نفسه وإيه؟ وظلم غيره. وقول أصلح أي أصلح ما فسد بظلمه، لأن الظلم يفسد القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فالمعاصي تفسد، فإذا أصلح فإن الله يتوب عليه، والإصلاح في تحقيق التوبة والعمل الصالح. وقول فإن الله يتوب عليه، يتوب عليه أي يقبل توبته. واعلم أن لله تبارك وتعالى على عبده توبتين، الأول أو أنا التوبة الأولى التوفيق للتوبة، والتوبة الثانية قبولها من التائب. فمن الأول قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب، تاب عليهم قبل أن يتوب ولا بعد؟ قبل، بدليل قوله ليتوب. هذه التوبة توبة التوفيق، أن الله يوفق الإنسان للتوبة فيتوب إلى ربه عز وجل. وأما قبول التوبة فمثل قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ومثل الآية فإن الله يتوب عليه أي يقبل توبته. وهل يصح بهذا أن الله يتوب عليه أن تكون بمعنى يوفقه التوبة؟ نعم، لا، لقوله فمن تاب، فهو الآن قد وفق، فإن الله يتوب عليه أي من هذا الظلم الذي تاب منه فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور. طيب قوله من تاب وأصلح نحن قلنا أصلح ما فسد بظلمه، وذلك بتدارك الواجب إن أمكن تداركه، وبالإقلاع يعني عن المحرم فلا يستمر عنه. هذا هو الإصلاح ولا بد منه. فإن الله يتوب عليك، إن الله غفور رحيم. الجملة هنا جملة مؤكدة، جملة مؤكدة في إيش؟ في إن الله غفور رحيم، من أجل طمأنينة العبد التائب، لأن توبته لن تذهب سدى. وقوله غفور رحيم هذا اسمان كريمان من أسماء الله مقترنان كثيرا في القرآن، لأن بالأول زوال المكروه وبالثاني حصول إيش؟ المحبوب. فالأول غفور يعني الذنوب، والثاني رحيم يعني أنه يوصل الخير إلى عباده بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى. الغفور هنا اسم فاعل أو صيغة مشبهة أو صيغة مبالغة؟ نقول الظاهر والله أعلم أنها صيغة مبالغة وليست اسم فاعل. اسم فاعل مثل قوله غافر الذنب وقابل التوب، لكن هذه صيغة مبالغة، وجاءت بصيغة مبالغة لكثرة غفران الله تعالى لعباده ولكثرة من غفر لهم، فما أكثر ما يغفر الله لنا ذنوبا بما شرع من أسباب المغفرة، وما أكثر الذين غفر ذنوبا. فلهذا جاء هذا الاسم بصيغة المبالغة. فما هي المغفرة؟ المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، هذا معناه. وإنما قلنا بهذا من أجل أن يطابق الوصف الحسي الوصف المعنوي للوصف الحسي، لأنهم يقولون أنها مشتقة من المغفر، والمغفر وما يقضي به المقاتل رأسه يتقي به السهام. وإذا تأملت المغفر وجدت أنه حصل به إيش؟ شيئان، الستر والوقاية. إذن فالغفور معناه السافر إذن بذنوب عباده الواقي لهم من عذابه. وما أكثر الذنوب، لو أن الله تعالى أطلع الناس على ذنوبنا لا لكان كما قال القحطاني رحمه الله في المنية: والله لو علموا خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى كشف الذنوب لكان الإسلام يهجر، لكن من لبه عز وجل أنه يستر. وفي النهاية لا يعاقب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن وحده ويقرر بذنوبه، يقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ويقول ما يستطيع أن يمكن، فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أقيك عذابها وعقوبتها مع ستر. رحيم أي ذو رحمة، ذو رحمة بالغة. قال الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم إيش؟ ذو رحمة واسعة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة وإجماع السلف. وقد أنكرها أهل التعطيل الذين حكموا على الله بعقولهم وتركوا الكتاب والسنة، لأن من أصول عقيدتهم أن تلقي الصفات من العقول، من العقول، فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه، وما اقتضى إثباته وجب إثباته، وما لم يقتض نفيه ولا إثباته توقفوا فيه. ويقول شيخ الإسلام إنهم انقسموا في قسمين، بعضهم توقف فيه وأكثرهم نفاه، قال لأنه لا بد من دليل إيجابي على ثبوته، وأنت ترى أن هذا الأصل الخبيث يستلزم تكذيب ما جاء في القرآن وإثبات ما لم يأتي في القرآن. يعني إذا قالوا إذا أثبت الأصل شيئا نفذناه، يعني سواء موجب الكتاب والسنة أم لا، وإذا نفى شيئا نفيناه. هذا في معبودهم وإلهنا يتصرفون هذا التصرف. ولا شك أن الإنسان إذا تأمل هذه القاعدة الحديثة لوجدها خطرا عظيما، ولولا أنهم يعلمون بأنهم قالوا ذلك تأويلا لكان أمرهم خطيرا جدا. نحن نؤمن بأن الله تعالى رحمة، هم لا ينكرون الرحمة يعني إنكارا، يعني أنهم ينكرونها إنكار تكذيب، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل. ولذلك لم يكفروا، لو أنهم أنكروها إنكار تكذيب إيش لكفروا، يعني هذا تكذيب الخبر، لكنهم ينكرونها إنكار تأويل ويقولون إن الرحمة تستمع. الرحمة هي الثواب أو إرادة الثواب، إن الثواب وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن الله عز وجل، مخلوق دائم من الله، وإرادة الثواب صفة إرادة الله، لكنهم يقرون بالإرادة، يثبتون الإرادة التي هي أحد أو التي هي إحدى الصفات السبع. وعجبا أنهم يثبتون الإرادة بطريق خفي وينكرون الرحمة مع أن طريقها واضح. الإرادة يقولون نحن نستدل بأن الله مريد في التخصيص، يعني
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.